بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يقول تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أي يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها، ويطمع في خيره ونفعه، وينشئ السحاب الثقال بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد، ويسبح الرعد بحمده وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد، فهو خاضع لربه مسبح بحمده، وتسبح الملائكة من خيفته وتسبح الملائكة من خيفته، أي خشعا لربهم خائفين من سطوته، ويرسل الصواعق وهي هذه النار
مع علمهم بالله سبحانه وتعالى ومع عبادتهم لله عز وجل وانقطاعهم لهذه العبادة، فهم ما خلقوا للعبادة وطاعته، ومع ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى عنهم خوفهم والملائكة من خيفته. وهذا يدل على القاعدة: كلما كان الإنسان أعرف بالله كلما كان أخشى له وأخوف منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: إن أخوفكم من الله وأخشاكم منه أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخوف وأخشى الأمة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أعلم الأمة. فكلما ازداد الإنسان علما بالله كلما ازداد خوفا وخشية منه عز وجل. فالملائكة أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكلما كان المخلوق أعرف بالله سبحانه وتعالى كلما كان أخشى له وأخوف منه. نعم.
فيصيب بها من يشاء من عباده بحسب ما شاءه وأراده، وهو شديد المحال، أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يفوته هارب. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العبادة، وهو شديد القوة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولهذا قال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون.
هذا معنى شديد المحال، وهو شديد المحال يعني شديد الحول والقوة. شديد المحال يعني شديد الحول والقوة. نعم.
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي لله وحده دعوة الحق، وهي عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى، أي هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة، لأن ألوهيته هي الحق وألوهية غيره باطلة. فالذين يدعون من دونه من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله لا يستجيبون لهم، أي لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير،
لأنهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، ولأنهم جمادات لا تنفع ولا تضر، فكيف تجيب؟ كيف تجيب وهم أموات وأحجار لا تجيب أحدا؟ فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. لكن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، وهو سبحانه وتعالى القادر على أن يجيبك، فهو الذي يرزق ويحيي ويميت ويهدي ويضل، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء. فمن أضل ممن يدعو من دون الله عز وجل ندا لا يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا. نعم، هذا معنى له دعوة الحق وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. فما أجمل هذا التصوير، انظر إلى هذه الصورة، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. هل في كف لو بسط هكذا تحمل ماء؟ إذا أراد الإنسان أن يشرب هكذا يبسط كفه ويجعله في الماء ثم يرفعه، هل يبقى شيء؟ ما يبقى شيء. كذلك الذي يدعو من دون الله سبحانه وتعالى لا يحصل شيئا ولا يحصل نفعا. نعم،
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ، ببسط كفيه إلى الماء فاه، فإنه عطشان ومن شدة عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه فلا يصل إليه. كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة، لأنهم فقراء، كما أن من دعوهم فقراء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لبطلان ما يدعون من دون الله، فبطلت عبادتهم ودعاؤهم، لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتها. ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين كانت عبادته حقا متصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة.
نعم،
وتشبيه دعاء الكافرين،
هذه قاعدة، لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتها، إذا بطلت الغاية بطلت الوسيلة إليه، كل وسيلة تتخذ إلى غاية باطلة فهي باطلة مثله. نعم، فما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يجيبونهم بشيء ولا يملكون شيئا، إذن دعاؤكم باطل، فهذه الوسيلة باطلة. لماذا؟ لأن الغاية باطلة. أما من دعا الله سبحانه وتعالى فالغاية محمودة صحيحة، فتكون الوسيلة وسيلة محمودة وصحيحة وشرعية. نعم،
وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة، فإن ذلك تشبيه بأمر محال، فكما أن هذا محال فالمشبه به محال، والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هذه غلط
إن الذين كفروا
لا يبقى كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها
إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا
كذبوا بآياتنا
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، أي جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة لربها تسجد له طوعا وكرها. فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارا كالمؤمنين، والكره لمن يستكبر عن عبادة ربه وحاله وفطرته تكذبه في ذلك، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ف فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طوعا وكرها، كان هو الإله حقا، المعبود المحمود حقا، وإلهية غيره باطلة. ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه بقوله: قل من رب السماوات والأرض.
إذن هذا الخضوع إما أن يكون خضوعا شرعيا وهو خضوع المؤمنين لأنهم يخضعون بهذا اختيارا، أو يكون خضوعا كونيا قدريا، خضوع كوني قدري، فالكل خاضع لله سبحانه وتعالى، فالكائنات كلها خاضعة لله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض؟ فكل من في السماوات والأرض خاضع لله سبحانه وتعالى، لكن هذا خضوع كوني قدري. أما الخضوع الشرعي لذو بالاختيار هو خضوع المؤمن، وخضوع المؤمن فخضوعه عبادة شرعية، وأما خضوع الكائنات هذه عبادة كونية. نعم.
قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أي قل لهؤلاء المشركين به أوثانا وأندادا يحبونها كما يحبون الله ويبذلون لها أنواع التقربات والعبادات، أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؟ فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات، المالك للأحياء والأموات، الذي بيده الخلق والتدبير والنفع والضر. فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به، كما لا يستوي الأعمى والبصير، وكما لا تستوي الظلمات والنور. فإن كان عندهم شك واشتباه وجعلوا له شركاء، زعموا أنهم خلقوا كخلقه وفعلوا كفعله، فأزل عنهم هذا الاشتباه واللبس بالبرهان الدال على توحد الإله بالوحدانية، فقل لهم: الله خالق كل شيء، فإنه من المحال أن يخلق شيء من الأشياء نفسه، ومن المحال أيضا أن يوجد من دون خالق، فتعين أن لها إلها خالقا لا شريك له في خلقه،
كما قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نعم.
لأنه الواحد القهار، فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده، فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده، فتبين بالدليل العقلي القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة.
سبحان الله، مع كون هذه القضية وهي قضية إفراد الله عز وجل بالتوحيد قضية ظاهرة غير غامضة وواضحة لا لبس فيها، إلا أن معظم القرآن، إن لم نقل إن كل القرآن بآياته وهداياته ودلالاته، إنما تأتي لبيان وتقعيد هذا الأصل العظيم هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فقوله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إبطال الشرك. ثم يضرب الله المثل على ذلك بقوله: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم يأتي البيان مرة ثانية: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل فاتخذتم من دونه أولياء، تقرير قضية إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إبطال التعلق بهم من أوجه عديدة. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ضرب مثال آخر، هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ إن قلتم يا عقلاء لا يستويان، لا يستوي الأعمى والبصير ولا تستوي الظلمات ولا النور،
ولا يستوي الظل ولا الحرور، فكيف يستوي أيضا دعاء ميت بحي ودعاء قادر بعاجز؟ كيف يستوي هذا؟ فانظر سبحان الله مع تقارب الآيات، يعني الآية تلو الآية، يعني لو لم يكن في القرآن إلا آية واحدة هي قل من رب السماوات والأرض كذا، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، تقريرا لهذه القاعدة لكفى لوضوحها. ومع ذلك القرآن كله من أوله إلى آخره يدعم هذه القضية، يدعم هذه القضية. ولهذا من بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى، ولا تعتبر الشبهات في هذا الموضوع ولا في هذا الباب، لأن الأمر أظهر من أن تكون فيه شبهات خفية أو يستدل لها عليها بدليل يصح للمعارضة. فكل آية من هذه الآيات تؤكد هذا المعنى سبحان الله. وفيه بعد آخر أيضا وهو ما كررناه كثيرا، ما كررناه بالكاف كثيرا ليتقرر بالقاف، ما كررناه كثيرا ليتقرر، أن الإنسان في القضايا الكلية، في القضايا الكلية في الأصول السنية السلفية لا يمل من التكرار، لا يمل من التكرار والتأكيد. تتكلم في التوحيد، في السنة، في الاتباع، في فضيلة علم السلف، في فضائل الصحابة، في الاجتماع ونبذ الفرقة وكذا، في التحذير من أهل الأهواء والبدع، هذه أصول لا تمل من تكرارها. فلو كانت قضية لوضوحها تستغني عن التكرار لكانت قضية التوحيد هذه، لكن سبحان الله أنت تقرأ في صفحة واحدة شوف كم الآيات، يعني نحن قرأنا الآن ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفيته ورسل الصواعق ويصب بها من يشاء ومجادلون في الله وهو شديد المحال، هذا أيضا تأكيد لاستحقاق الله عز وجل العبادة لأنه القادر وحده وهو العظيم الجليل، حتى أن الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته وهو سبحانه وتعالى شديد المحال، فمثل له الحول والقوة، شديد الحول والقوة، فمثل هذا إذا كانت الملائكة تخاف سبحانه وتعالى واجب على العبد أن يخافه سبحانه وأن لا يصرف عبادة بغيره. ثم بعد ذلك بيّن الله أن دعوته هي دعوة الحق، فراده سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة هي دعوة الحق. وأما هؤلاء الأنداد سبحان الله يا أخواني، انظر إلى العقول، إلى عقول البشر. ما نقول البشر يفرقون مثلا بين هشام مثلا وعلي جمعة، يعني واخد بالك، فكيف يعني يضلون في هذا؟ لا سبحان الله، انظر انظر كيف يعلون بميت عاجز لا يملك شيئا على رب قادر سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض. يعني حينما مثلا تأتي واحد يقول لك مثلا هشام لا هذا أفضل من علي جمعة، ايه مؤهلاتك دليلك على هذا؟ لكن حينما تأتي المقارنة بين رب وبين عبد، وعبد ميت لا حي، يعني ليس هناك مقارنة في العقول مطلقا، كما قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي ظلمات النور. ومع ذلك يوجد من البشر من يجعل هذا الميت مقدما على الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطيني وهو الذي يرزقني وهو الذي كذا وهو الذي كذا، ومنه يخاف الضر، ولهذا نصرف له ألوان العبادة والطاعة كما ترون أمامكم. فأي عقول تلك العقول توصلت إلى هذا الدرك وعدم الفهم إلى هذا الحد، يدعون أشياء لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا. لو واحد وضع 100 جنيه في مقبرة وقال حتى ينتفع الميت لقالوا أنت مجنون. طيب فعلى ما تضع أنت الآلاف والملايين من النذور والتبرعات ولا يقال إنك مجنون، لا يقال إنك مجنون. لماذا؟ لأن الشيطان اخترع لهم شيئا وهو اسمه إيه؟ هذا له سر. ضع أموالك تفرج كرباتك، ضع أموالك تزول همومك، ضع أموالك تكثر أرزاقك، وهكذا أقنعهم الشيطان بهذا. فقضية التوحيد سبحان الله رغم أنها قضية واضحة إلا أنك لا تجد، لا أقول صورة تخلو من ذلك، بل لا تجد آية عند إما بالمنطوق وإما بالمفهوم تدعم هذا الأصل. حتى قال كثير من أهل العلم إن القرآن كله قائم على التوحيد، أي بجميع أنواعه، وحتى توحيد الأسماء والصفات الربوبية بينهم يا أخواني تلازم، بينهم تلازم، أنواع التوحيد الثلاثة بينها التلازم. فالذي يدعو ميتا هذا عنده شرك في الأسماء والصفات. ليه؟ لأنه ادعى أن لهذا سمعا وبصرا وقدرة وإحاطة يجيب بها مراد السائل. هذا طعن في الأسماء والصفات، وطعن في الربوبية، أن هناك مدبرا وأن هناك مالكا يملك الأشياء من دون الله سبحانه وتعالى كذلك. وفي طعن في الألوهية وهو معروف. إذن هذا في طعن في الألوهية، في طعن في الربوبية، في طعن فين؟ في الأسماء والصفات. فهذه القضية مهمة، ولهذا لا يمل الإنسان. نحن نريد أن يصل الناس إلى مسألة، وهي إيه؟ إن قيل تعالوا احضروا مثلا هشام البيري، تعالوا احضروا الأمير، تعالوا احضروا لفلان، يقال ما عندهم شيء إلا توحيد والبدوي والحسين والجماعات وعدم تمزق المسلمين والخروج على الحاكم ما أدري إيه والجماعات الإسلامية حرام. أيوة عايزين كده، نحن نريد هذا، نحن نريد هذا، أنه إذا ذكر الاسم ذكر المنهج مباشرة. نحن نريد هذا ولا نمل حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فالقضية هذه قد تكون قضية شائكة، زي الاجتماع ونبذ الفرقة، مثل نبذ الجماعات والفرق وأهل الأهواء، أخفى بكثير من قضية توحيد الألوهية. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن تكرارا ومرارا، وأمر بالاتباع في القرآن كم مرة، وأمر بالاجتماع كم مرة، وأمر بأمات العبادة من صلاة وزكاة وكذا كم مرة. إذا الإنسان لا يمل، ولا ينبغي الواحد أن يقول يا أخي نحن مللنا من هذا. السؤال أنت تقرر عندك هذا؟ لأن بعض الناس ينتقد مع أنه لا يطبق ولا يعتقد أصلا، فكيف تنتقد ما لا تعتقد؟ طب والله إذا اعتقدت وصرت ما شاء الله يعني صرت إماما في هذا الباب، ولا أخشى عليك قد نذكرك بأمور أخرى. وهذا لا يعني أننا لا نتكلم في الدين إلى هذه الأشياء، لكن أي شيء تتكلم فيه في الدين فطوع ذلك ضمن هذا الأصل الإيه العظيم. فإذا كانت في الذبح والنذر والسحر كل هذه مفردات التوحيد فأنت تدخلها عبر التوحيد، وكل مفردات الاتباع أدب النوم، أدب السفر، أدب الشراب، الطعام والشراب، كل هذه الأداب فإنك تدخلها في عنصر الاتباع والسنة. التحذير من الفرق والجماعات وكذا وكذا وأقوالهم الباطلة في القدر في الصحابة وكذا، كل هذا تدخله ضمن ماذا؟ التحذير من أهل الأهواء. يبقى أنا أتكلم عن اليوم الآخر، أنا أدخله ضمن أركان الإيمان وهو اليوم الآخر، وأتكلم عن عذاب القبر ونعيم والجنة والنار وكذا وكذا وكذا، ما في إشكال نتكلم في الجنة والنار وكل الأشياء دي، لكن ضمن إيه؟ ضمن معتقدنا، ألا وهو أن هذا ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. لهذا يا أخواني أنا أقول لكم إن, 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 إن حصل انتقاد لكم في أي مسجد من المساجد أنكم ما عندكم الذي أو إلى آخره، فلا تمل ولا تغير، لكن في نفس الوقت أيضا لا تعطي كل مرة إسهابا وتوسعا يشعر بالتكرار، لكن كن ذكيا، كن ذكيا. أنا مثلا أريد أن أمدح أهل المنزلة مثلا، يعني لو أنا جيت مثلا كل محاضرة أقول أهل المنزلة أحسن ناس، أهل المنزلة أحسن ناس، أهل المنزلة أحسن ناس، هيقولوا لي إيه؟ هو أنت ما وراكش غير أهل المنزلة أحسن ناس؟ لكن لما أقول مثلا كده سبحان الله، مية جميلة جدا، سبحان مية المنزلة دي ما أشرب مثلها سبحان الله، تمام؟ أدي بقى أنا إيه مدحت المنزلة بس بإيه؟ موضوع المية. أجي شوية مثلا ده الجو النهاردة جميل، دايما المنزلة جوها جميل جدا في الأشهر دي، خلاص ده جو خلاص. لأن النهاردة قابلت واحد جار المسجد، رجل كريم ما شاء الله، هو أهل المنزلة كده دايما سبحان الله فيهم كرم. يبقى أنا هضع لك 100 باب وفي النهاية هو مدح أهل المنزلة، لكن أنا ما أجي بقى كل مرة أهل المنزلة أحسن ناس، يبقى أنت قابض بقى، أنت قابض، ده مش معقولة فيمكن يكون هذا، لا أنت قابض كده. لكن أما تنوع واخد بالك وتدلل وتتفرع منك الموضوعات لكن تعود إلى مصب واحد، حينئذ لا يشعر المستمع بالتكرار وفي نفس الوقت لا يعتقد أنك تتبنى معتقدا معينا تريد أن تنشره للناس، لكن يعتقد أنك تتبنى دينا. أدب قضاء الحاجة أربطها خصال الفطرة، وده الحقيقة يستفاد من تناول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب فقه وكتاب الملخص الفقهي، تجد في كل باب يربطه بالمعاني الايه، بالمعاني الايمانيه، تكلم عن الطهاره ثم تكلم عن طهاره القلب وخلو القلب من الشرك واضراني وكذا وكذا وكذا، تمام، الاهتمام بازاله النجاسات ثم تكلم عن هذا ايضا وازاله النجاسات المعنويه. فالانسان لا يكرر تكرارا، يفهم منه انه لا زياده فيه ولا فائده منه، وفي نفس الوقت لا يتركه قضايا الدين، خصوصا اذا قل الناطق بها والمعلم لها. نحن اذا سكتنا من يتكلم؟ هيتكلم من؟ هيتكلم اللي يقول لك كل الجماعات كويسه؟ كله في بطاقه واحده؟ هيتكلم من يقول انتوا عندكم ميزان له كفه واحده؟ ميزان الله يوم القيامه له كفتان وانتوا عندكم كفه واحده؟ فلان مبتدع، فلان ضال، فلان كذا، فلان كذا. هيتكلم من؟ هيتكلم من يرى ان الصوفيه منهم الظالم والمقتصد والسابق بالخيارات، الصوفيه الموجودين الان. ما هو الجواب يفهم منه هذا. هيتكلم فاذا لن يتكلم الا اهل السنه والجماعه. هيتكلم من يصور نفسه في الشوارع والطرقات وضع يده في يديه في خاصرته؟ هيتكلم من يولي المراه؟ يتكلم من؟ فما يتكلم الى اهل السنه والحق. فلا نترك هذا الكلام، لكن في نفس الوقت يكون الطرح له طريقته غير المملة وغير المستفزة حتى يحصل القبول للحق الذي عندك. نعم، فهذه القضية أم القضايا، قضية التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. نعم، ضرب الله مثلا إلا كبسط كفيه إلى الماء ثم يعود ضاربا مثلا قل هل يستوي الأعمى والبصير وما تستوي الظلمات والموضوع واحد. نعم،
أنزل من السماء ماء.
ولهذا حينما نقول نحن بالإعذار بالجهل ما نقول بإطلاق أصل عنده شبهة، أصل عنده مشايخ كذا كذا، لا، بلغك الحق، بلغك البيان، وعرفت الخطاب، قامت الحجة عليه، ما في عذر لك بعد ذلك، ما في عذر. احنا ما نقول يعذر حتى تزول عنه الشبهة زوالها عن أبي بكر وعمر، لا، ولهذا يشترط فهم الخطاب لا فهم الحجة، يشترط فهم الخطاب لا فهم الحجة. فهم الحجة يعني ايه؟ فهم الانقياد، فهم الاتباع، هذا ما هو بشرط هذا، وإلا ما هذا رجل ما يستجيب لك، هذا رجل معاند. إنما فهم الخطاب لك عندي أن أفهمك هذا النذر عبادة، هذا الذبح عبادة، مما يدل على أنه عبادة، قوله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، لعن الله من ذبح لغير الله، حديث مسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى غير ذلك. وهذه العبادة يجب إفراد الله عز وجل بها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهكذا. وصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. والذي تفعله أنت الآن هو الذي كان يفعله أبو جهل. لا يقول بقى لي عندي أحمد عمر هاشم، أنا عندي مش عارف إيه، بيجي في التلفزيون، بيجي في الراديو، بيجي في كذا، هذا لا عذر له عندي الآن، واخد بالك، أزيل ما يقول عنه، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فلا يعتبر في هذا الباب شبهة. يبقى المطلوب ما هو يا إخواني؟ إقامة الحجة بمعنى إفهام الخطاب، إفهام البيان، لكن ما هو بشرط أن أفهمه الحجة فهما تنقطع معه المعذرة. هذه تكون في مسائل أخرى، مسائل خفية، مسائل حمالة، في لغة، في لغة، في كذا، تكون فيها الشبهة قوية. أما هذه المسألة التي تضافرت نصوص القرآن وأمثلة القرآن على بيانها لا تخلق، جميع الآيات، جميع الصور المكية تركز على هذا الموضوع، والصور المدنية لم تغادر هذا الموضوع إنما تؤكد عليه أيضا. إذن القرآن كله قائم على التوحيد، وتأتي أنت بما يعارض العقل تدعو ميتا؟ لو قيل إن رجلا يعطي لهذا 1000 جنيه لقيل إنه مجنون، تعطي تدعو ميتا وتذبح له وتنذر له؟ نعم، فيكفي في ذلك التنبيه، لعلك جاهل بأن هذه عبادة، لعلك جاهل بهذا أنها عبادة وأن الله يفرض بها، لهذا نبين لك ونوضح لك. نعم،
أنزل من السماء ماء.
الناس اليوم بيعرفوا أكثر من الدكاترة، في الصيدليات دلوقتي يقف ناس ما اقول معهم دبلومات تجارة، ناس متعلمين في الكذب زمان وبيصرف العلاج والدواء ويعطيك البديل الناس اذا ارادوا معرفة شيء عرفوا. نعم.
انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، كذلك يضرب الله الامثال.
الله اكبر اخواني، هذا القرآن عظيم، هذا القرآن فيه كل العلوم، هذا كلام ربي سبحانه وتعالى. ما أحوج الأمة إلى أن تقف مع آية القرآن. كذلك انتهينا من مثل كباسط كفي، انتقلنا إلى مثل قل لا يستوي الأعمى والبصير وما تستوي الظلمات والنور لتقرير مسألة معينة، تعالى إلى تقرير مسألة أخرى وهي الفرق بين الحق والباطل، بين أصول الحق وبين أصول الباطل. ثم يقول الله عز وجل كذلك يضرب الله الأمثال. كل هذا بيان وهداية وتأكيد حتى لا يكون الإنسان في عماية، وكل هذا يصب في قضية واحدة. ما هي القضية؟ معرفة الحق ومعرفة الباطل، الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل. لما خلقت؟ لنقياد الحق والامتثال لعبودية رب العالمين سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا تكون إلا باتباع وامتثال وإخلاص لله عز وجل. وهذا سوف تورد عليك فيه، أي في هذا الطريق، الشبهات والإشكالات. سوف ترى أناسا يبتعدون عن الهداية والاستقامة، سوف تحصل معتركات ربما بين الأب وابنه، ربما بين الزوج وزوجه، ربما بين الجار وجاره، سترى دعوات متعددة. فكيف الخلاص من هذا؟ إذن هي قضية واحدة، قضية الحق والباطل، قضية الحق وقضية ماذا؟ وقضية الباطل، صراع بين الحق وبين الباطل. هذه قضية عظيمة جدا سبحان الله. أحد التبليغيين نسأل الله أن يهديه، يعني جاي قريبا عندنا بلو مرتين ثلاثة بيحضر، فالمهم وإحنا معه أمس في دورة البخاري، فبيتكلم طبعا هو بقاله 25 سنة تقريبا، 20 سنة أو 25 سنة ما أذكر الآن، في جماعة التبليغ. فبيقول يعني صراحة يا شيخ أنا أرى أن في تحامل، طبعا هو لسه حاضر مرتين ثلاثة فبيسمع بقى، فأنا أرى أن في تحامل مع الناس دي، أنا مع الناس ديت والناس ديت طيبين والناس دي ما بيعملوش حاجة والناس دي كذا وكذا. قلت له والله أنا سأعذرك الآن في كلامي كذا طبعا، لأن طبعا أنا بهدملك الآن ثوابت 25 سنة واخد بالك، لكن أنا أرجو فيك خيرا، لهذا لا تعجل، شوي شوي لا تعجل واخد بالك، واسمع جيدا. دي حاجة. الحاجة الثانية أنا أعطيك كتاب هوت، وادي دور تفسير الأمة في التبليغ، اسمعهم الأول وبعدين نجلس بعد كده معاه سويا. هذا الأول، اسمع الكلام ده واقرأ هذا الكتاب أولا حتى تعرف جماعة التبليغ التي لا تعرفها. أنت ما تعرف جماعة التبليغ أصلا، أنت ما تعرفها. قلت له أنا أعطيك نقطة واحدة بس، أتدري جماعة التبليغ تقول ما تتكلم في إيه؟ قال لي في السياسة. قلت له طيب في السياسة يعني لو جاءك واحد الآن يقول لك أنزل مع الإخوة؟ قال لا لا يا إخوان لا، مين ده موضوع متعب. قلت له أنت الآن تكلمت في السياسة، أنت لست تبليغيا الآن، أنت لست الآن تبليغي. إيه سياسة هو؟ خد بالك إيه والإخوان؟ أنت مالك أنت مال الإخوان ومالك ومال الانتخابات والنظام ده كله؟ يبقى أنت كده تكلمت في السياسة، أنت الآن تكلمت في السياسة. طيب وإيه كمان؟ أمراض الأمة. أمراض الأمة يعني زي إيه؟ ها؟ يعني زي الشرك وزي التبرج وزي الربا وزي كده؟ إيه؟ مش هتتكلم فيها. طب لو جاك واحد قال لا إحنا يعني إحنا نبين أن هذا حرام وأن هذا حلال وأن هذا كذا، ولكن بالأسلوب بالطريقة، أجيبوا الأول معي. طبعا هو عندهم رقم واحد أخرج معنا أولا، ولهذا إحنا وقفنا مع المسؤول عنهم واحنا في بيلة. طيب انت امامك الان واحد في معصية تقول له ايه؟ يقول اخرج معنا وبعدين ابيله. يا اخي الان مش هخرج معكم، الان هذا على معصية. اول شيء ماذا تقول له؟ ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رأى منكم منكرا فليقول بيده، فليه ما استطع فبلسانه، فليه ما استطع بقلبه. لا، يخرج معنا الأول، لأن طبعا لو قال له ده حرام هيمسك فيه ويسيبه، وهو يريد من يريده تابعا جنديا معه. فالأول اخرج معنا، طب بس تعالى احنا نروح نصلي، طب احنا من كذا، وبعد ما يذهب معهم وكذا وكذا، هم يقولون بقى يعني أنا عرفناهم من كذا كذا وكذا وكذا وكذا. طيب وتعرفهم بذلك وش بالعلم؟ لا ده احنا بندل على العلماء وكذا. قلت له دللتم انتم على ما اي مجلس نحن في بالقصب لديكم الان؟ من الذي حضران من التبليغ بنا سنين؟ من الذي حضرنا؟ انت الى الان كم سنه؟ قال 20 او 25. قلت له كم مساله تعلمتها؟ لم تتعلمها، لكن يضحكون عليك ويقولون اذهبوا الى العلماء، سنذهب الى العلماء سنتعلم، لكن هذه مرحله لا يمكن تاتي ابدا، هذه مرحله لا يمكن تاتي ابدا. انت الى الان انت بتقول الاول يعني مش معقول انا يبقى عامي ومش عارف حاجه خالص، وراجل بيشرب مخدرات او مدخل اتكلمه في كذا. قلت له ماشي، هنسيب لك سنه يا سيدي، جبت هذا ما كانتش في حاجه، وبعد السنه انت بقالك 20 سنه اتعرف ما عند الاخوان؟ اتعرف ما عند الجماعات المنحرفه الضاله؟ اتعرف العقيده الصحيحه الصافيه؟ اتعرف هذا؟ قرات في هذا؟ تعلمت هذا؟ ما تعلمت. فبالعامي تجيبه أول مرة لن تكلمه في هذا الباب، لكن ثم ماذا بعد؟ ستبقون على هذا المنهج إلى الممات، وهو منهج الجهال. ورصيد الدعوة الأول العلم. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله عما يشركون. نعم، وما أنا من المشركين.
شبه تعالى الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح، وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول، فواد كبير يسع ماء كثيرا كقلب كبير يسع علما كثيرا، وواد صغير يأخذ ماء قليلا كقلب صغير يسع علما قليلا، وهكذا. وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة. كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحل، ويبقى القلب خالصا صافيا ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره والرغبة فيه. فالباطل يذهب ويمحقه الحق، إن الباطل كان زهوقا. وقال هنا كذلك يضرب الله الأمثال ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال.
نعم، هذه الآية عظيمة جدا لمن تدبرها، وهي أواني القلوب مع مباشرة الوحي والحق. فقال سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله. إلى هنا هذا مثل. لماذا صيغ كذلك يضرب الله الحق والباطل؟ كيف ذلك يضرب الله الحق والباطل؟ فبين الله عز وجل ما ينزله من الوحي بما ينزله من الماء. هذا الماء إذا نزل يغيث الله سبحانه وتعالى به العبادة والبلاد. أنزل من السماء ماء، حينما ينزل الماء من السماء، وهذا تشبيه للوحي للجمع بينهما الحياة، كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبين الوحي والماء الحياة. فكما أن الوحي ينزل بالحياة، حياة القلوب، فالماء ينزل أيضا بما فيه حياة الأرض، فتحيا الأرض بذلك وتحيا الأبدان تبعا لهذا. فأنزل من السماء ماء، نزل الوحي من السماء، فما حال القلوب معها؟ فسالت أودية بقدرها، القلوب أودية، أودية. فهناك الوادي الواسع إذا نزل المطر إيه اللي يحصل؟ يأخذ ماء كبيرا، وهناك الوادي الأضيق، وهناك الأضيق جدا، وهكذا وهكذا وهكذا، وهناك من لا يقبل شيئا. كذلك القلوب مع ما أنزل الله عز وجل من الوحي، فهناك قلب يتسع فيأخذ كل شيء. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ما لهم تردد. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أخي ارمي السجارة، حرام حرام. نعم حرام، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، استغفر الله. طب واللي فات يا شيخ واللي مضى؟ والله ما كنت أعلم. استغفر ربك وتوب إليه. الحمد لله. أختا البس الحجاب، هذا التبرج حرام. الحجاب واجب، نعم الحجاب واجب. سمعنا وأطعنا، فهذا الوادي متسع، وهناك من يجادل ويدق صدره شيئا، وهناك من هو أضيق وأضيق وأضيق، وهناك من يقول تريدون أن ترجعون إلى القرن الأول، إلى عصر البيداء والصحراء، دعونا من هذا وكذا. القلوب إذن أمام هذا المطر النازل، أمام هذا الوحي النازل، تختلف على حسب اتساعها وضيقها. ولهذا بعض الناس يقبل من أول مرة وينشرح صدره، وبعض الناس من ثاني مرة، وبعض الناس من ثالث من عاشر، وبعض الناس لا يقبل أبدا ولا يتغذى بغذاء السنة والحق والهدى. طب كويس، يبقى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. القلب إذ ينزل الوحي فيه شبهات وشهوات، فما الذي يحصل في القلب الذي فيه شهوات وشهوات؟ إذا نزل الوحي، وكان القلب، هذا القلب كان القلب على استعداد للقبول، فإذا نزل الوحي لفظ ما فيه من الشبهات والشهوات، فخرج عن القلب وابتعد وعلى. مثل ماذا؟ مثل ما إذا جاء خرج وطفى على وجهه ماذا؟ الزبد هذا. ومثل أيضا ما يكون على وجه النحاس أو كذا، إن صهرت وكذا خرج شيء أو خرجت مادة بعد ذلك عليه. طيب هذا الزبد وهذا الشيء الزائد هذا بيزول، يزول ويبقى ماذا؟ ويبقى ما استقر من الحق. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومما يوقدون عليه، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، إذا أردنا أن نأخذ حلية من ذهب فإن الذهب يصهر وكذا فتخرج مادة تعلو، كالماء أيضا إذا نزلت الأودية وكذا وكنس خرج هذا الطافي على الإيه؟ على الماء. قال سبحانه وتعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد اللي هو على الوجه فهذا جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أما الماء يمكث، أما هذا الذهب الخلاصة هذا الذي ينتفع به وكذا هذا الذي يبقى، وأما الزبد الذي يطفو على ظهر هذا فإنه يذهب إيه؟ جفاء. كذلك يأتي الحق الذي ينزل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا إذا ورد الحق على القلب طرد الباطل، إن كان في القلب باطل طرده، إن كان في القلب شبهة طرده، إذا كان في القلب شهوة تركها، وهكذا ليبقى القلب سالما. دل هذا على حاجة القلب للوحي كحاجة الأرض للماء، فإذا كانت الأرض يمكن أن تحيا بلا ماء فلقلب أن يحيا بلا وحي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن حاجة القلوب إلى الهداية أعظم من حاجة الأبدان إلى الطعام والشراب، لأنه بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، أما بفوات الهداية يهلك القلب. ولا شك أن هلاك القلب أعظم بكثير من هلاك البدن، بل لا مقارنة. فهذه الآية آية عظيمة تبين حال القلوب مع الوحي، فمادة الحياة الوحي والقلب. فإن كان القلب مؤهلا ومستعدا لتلقي الوحي بانشراح صدر فإن الحياة تحصل له، فإما أن تكون حياة كاملة وإما أن تضعف قليلا على حسب قبول هذا القلب للوحي المنزل، فلا حياة إلا بالوحي. ولهذا قال سبحانه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل من؟ الحي والميت. يبقى الحضرات اللي بيتكلمون عنها دي ده كلام مزيف، ده هذا كلام مزيف. الحياة والرغد والنعيم، وشوف الغرب وشوف الشرق وشوف الحضارات وشوف الصاروخ وشوف الفضائيات وشوف، ده انتوا اموات. كل من ليس على الاسلام الخالص الصافي الوسط السنة فانه ميت، ميت. كل كافر ميت يصعد سماء يهبط واديا، هذا مع الأموات، يأكل يشرب، هذا مع الأموات. لأننا لو قلنا مع الأنعام فالأنعام أهدى سبيلا كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم أفأنت إيه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. لأن الأنعام ما فيها عقول، فطبيعي أن، ومع ذلك الأنعام تهدى. لو مأخذ يعني عندك حمار بتاخده معاك الليل الحقل، خلاص مرة اثنين تفك الحمار في الغيط يرجع الحمار على بيتك مباشرة، ما يحتاج من يقوده، خلاص. تركب الحمار ليلا في الظلام، هو اللي بيوجهك في الظلام، في الظلام. أيام ما كنا بقى نركب الحمر وإحنا كده قبل المصرات هذه، قبل التكاتك كانت الحمر، فكنا نركب الحمار يبقى بالليل في الظلام، يجي واحد يركب الحمار وانت حر بقى، انت مع نفسك انت بقى، هو الحمار بيمشي يمشي يمشي الى ان يصل الى البيت ويقف. يذكر بعض الناس والله قريب هذا صح، يعني واحد عرف يعني، ما هو بقى ما هو قصه، المهم هو بيحب انهم كده. فالمهم ركب الحمار طلع من بيئه وراح الغيط كده في الخلاء. فالمهم ان هو ايه، الحمار ده كان بتاع ناس تقريبا شريف منهم او حاجه زي كده. المهم ونام على الحمار، ايه الحمار ماشي 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 الى ذهب الى اصحاب، هو بقى نايم. فبيصحى لقى نفسه امام البيت ايه اللي هو كان هذا، والناس واقفه واخد بالك، فاحرش طبعا. فالحمار يعرف، يعرف الحمار يعرف كيف يمشي، الحمار والبهيم فطر هدي الى هذا. كيف يعرف السمك مرامه في البحر؟ كل واحد له بيته الذي يسكن فيه مرامه. كيف يعرف الطائر عشه بالهداية؟ خلق فسوى قدر فهذا، أم هذا أضل من الأنعام؟ هذا ما يعرف شيئا. فإذا القضية عادت إلى الوحي والقلب، إلى الوحي ولي أخواني والقلب. فتبصر الوحي فلا حياة لك إلا به، ابحث عنه، لا تبحث عن ماديات وحضارات كما يقول زائفة وكذا أبدا. هؤلاء الذين راكبوا الإبل كما تقولون وتزاهدون فيهم، الذين راكبوا الإبل وعاشوا في الصحراء، قادوا الأمم وداسوا حضارات في عصرهم، كانت حضارات لا يحلم الإنسان أن تهدم، ملك فارس والروم وكذا، أين ذابت هذه؟ حتى أرعبهم المسلمون بحضارة إنسانية، حضارة تركز على الإنسان. إيه قيمة الأحجار؟ إيه قيمة أن أنا عندي واحد عنده بيت 20 دور ولكنه ليس إنسانا بمعنى الإنسانية، ليس عنده معاني. وقد يكون الإنسان لا يجد شيئا يأكله ويربط الحجر على بطنه، ومع ذلك عنده من المعاني ما تتسع لها الكرة الأرضية. فالإسلام جاء بالمعاني، جاء ببناء الإنسان نفسه. الإسلام ما ركز على بناء بيوت وبناء عمارات وبناء كذا، بين الإسلام بنى الإنسان نفسه، بنى الإنسان. وبناء الإنسان إنما يبدأ من قلبه، وقلب الإنسان يبنى بالوحي، فهناك رابط بين الوحي وبين الإيه؟ القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى أنت تبحث عن حاجتين، تبحث عن الوحي وتبحث عن القلب. لابد أن تخلي القلب من الشبهات والشهوات ليتلقى ما جاء به هذا الوحي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية، اللي هي القلوب، فسالت أودية بقدرها، الضيق ضيق والواسع واسع، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ده بالنسبة للماء، ومما يوقدون عليه في النار، هذا بالنسبة للمعادن وكذا، ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، يعني زبد مثل الماء، اما تصهر المعادن بيطلع فيها زبد فوق زي الماء ما بيطلع زبد ايه فوق. دي الشبهات والشهوات، اما الحق بينزل يوم يطرد ما في القلب من شبهات والشهوات. كذلك يضرب الله ايه، الله اكبر الله اكبر، الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء، هذا ما في فائدة، لا يضحك عليك واحد بالباطل، الباطل مضمحل زائل. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. خلاص. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ما ينفع القلب ولا يكون هذا الا بالوحي، هذا الذي ينتفع به قلبك، وهذا الذي يثمر الاعمال الصالحة ويثمر العقائد الخالصة ويثمر التضحيات الغالية ويثمر الصلاح في شائن في سائر الأمور والأحوال. إذن هذه الآية آية عظيمة جدا، سبحان الله. فمر معنا في هذه الآيات القليلة، احنا ما عدونا صفحة يا اخوان، لكن سبحان الله القضية ما أجلى وما أوضحها. هذا بالقرآن، ده احنا على قدر بالقرآن. فلان مات اقرأ خمس آيات، فلان بيفتح محله الصبح، هات يا عم عشان يكتر رزق النهاردة افتح الراديو خمس آيات كده الصبح، عبد الباسط عبد الصمد ولا المنشاوي ولا محمد رفعت اذا كان بيفتح بدري بيجيبوه بدري، واخد بالك؟ وخلاص ادي علاقتنا بالقرآن. واحد ميت واحنا ميتين يا عم، ولهذا اليوم ما بتبقى انت فرح واحد شغل القرآن، ايه يا عم احنا عندنا ميتم، احنا عندنا ميتم وما انت عايز ايه، واخد بالك؟ فدي على قدر بالقرآن. لكن هذا هو القرآن، هذا هو القرآن يوضح هذه القضايا يا إخواني يا إخواني، هذا لب القضايا، دي قضية القضايا، قضية القضايا. أنت نفسك هو لا أعمل، قال له أنا ينفع كده، ينفع مثلا واحد يجيب مثلا زي ما يقولوا مثلا بلاش عود ذرة، يمكن بعضكم ما عادش بيعرف الذرة، عود قصب بس خلوه عود قصب مثلا، ينفع عود قصب أبني عليه 10 أذوار؟ ما هو العود ده هو الإنسان، لابد يبنى الإنسان، إذا بنيته وحطيت الأساسات القوية القوية ضع ارفع بعد ذلك 20 دور 30 دور 50 دور زي ما انت عاوز، بس لابد ان يكون الاساس، والاساس لابد ان يفهم القضية، لازم يفهم القضية، لازم. انت جاي هنا تسمع ايه؟ جاي هنا ليه؟ مختار الدرس ده ليه؟ دي اعتقادات، دي مكونات. اللي راح وفجر وكفر وعمل وسوى ده عنده اعتقادات، ده معتقد عنده اتربى فيه عقيدة ظنها حقا لكنه لم يقيمها على دليل. فلهذا البناء هذا مهم جدا، البناء تلخص هذه الآية، لأن البناء لا يكون إلا بوحي من السماء، البناء ما يكون إلا بوحي من السماء. هذا الوحي هو القرآن وهو السنة، ألا إن يجد القرآن ومثله معه. فلا بد أن يكون الإنسان خالي قلبه خال من الشبهات والشهوات، وإذا نزل الحق عليه قال سمعنا وأطعنا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم إيه كافرون. يبقى القلوب حسب ما يكون فيها تتلقى الوحي أو لا تتلقى الوحي. فهناك من يعرض إذا تريت عليه الآيات أو السنة أو الحديث أو كذا، وهناك من يقبل ويستبشر كما قالت رحمها الله عائشة رضي الله عنها، رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، ها عمدنا إلى مروطهن فشققناها ثم اعتجرنا بها فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. يرفع أبو مسعود يدا ليضرب غلامه، يسمع صوتا من خلفه، اعلم أن الله أقدر منك على غلامك، يضع الصوت ثم هو حر لله عز وجل مباشرة، فيش تلكؤ، لا تلكؤ، إنما قلوبهم تستقبل مباشرة، ما في شبهات ولا شهوات ولا عجب بالنفس ولا ركوب معتقد، هذا المعتقد لا أبحث عنه ولا أنقيه ولا أعرضه، هو حق أم باطل؟ فانظر أنت إلى وادي قلبك، يا ترى أنت من أي الوديان، الضيق ولا الوسط ولا الواسع جدا الذي مهما وضعت فيه من أنواع الهداية والاستقامة وأردت عليه من أدلة الوحي يقول سمعنا وأطعنا؟ هكذا الناس أمامك أودية يسيل كل واد بقدره، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. أعظم قضية في الوجود, أعظم قضية في الوجود الحق أن يعرف والباطل أن يجتنب. قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال, فكل ما في دنيا الناس إما حق وإما ضلال. فأي قضية تتقدم قضية معرفة الحق من الضلال, كل ما في الكون حق وضلال, ما في وسط, حق وضلال. وعليه فإذا لم يكن الأمر حقا فإنه الضلال الذي حذر الله عز وجل منه. فماذا بعد الحق إلا إيه؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. طيب نكتفي بها. الحمد لله يا إخواني على نعمة القرآن, سبحان الله نعمة عظيمة 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 نعمة القرآن هذه. العركة عندما تحضربوا بيها يعني, لا دي باللوازم والمعاني الدقيقة, دي باللوازم. لكن كان عندهم إفراد الله بالخلق والإحياء, عندهم إفراد الله بالخلق إنما دي بقى لوازم. يعني يكون يوسف في الألوهية إذن هذا يلزم منه صح ويلزم منه يلزم منه, بس كما قلنا هذا باللوازم. نعم نعم حد نشرب الشالي بين الشالي بين هو الشالي الشاغب عبد العبوي شاغب على القرآن شاغب على القرآن. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله, هيقول لكم ما كذب في ادعائهم لم يبين القرآن كذبة. وقال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بلا إلا وهم مشركون, عندهم إيمان بالربوبية. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أي ما يملك السماء على بصارة ومن يخرج حي ميت ويخرج ميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لكن كون أنهم يشركون فيه وشرك الألوهية لازم وكذا وكذا, تمام. كل حاجة ما من اللوازم, لو قلنا من اللوازم حتى المعاصي هتعود على هذا. يبقى صاحب المعصية مش مؤمن بالله ربا ولا إلها ولا أسماء وصفات, واخد بالك يا أحمد؟ ليه لا يزد أن إحنا يزد هو مؤمن. يبقى هذا الرجل لو كان يعتقد أن الله يراه مثلا, إذن توحيد الأسماء والصفات غير موجود عنده. طيب ولو كان يعلم أن الله عز وجل قادر على أن يخسف به الأرض حلزنه وكذا وكذا, لو كان يعلم ذلك لمذن, إذن يبقى عنده إشراك في الربوبية, واخد بالك. ولو كان يعلم أن 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 مقابل الزنا وهو العفة وحصانة الفرج أنها عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة وينبغي أن يسلك في هذا المسلك وكذا, عبادة طعن في الألوهية. يبقى احنا باللوازم إذن ممكن نقول أي حاجة تعود على الأصل بالناقد. الرجل إذن الذي يحلق لحيته, نقول هذا الرجل بقى يبقى كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لو كان مؤمن بالرسول كان أمن بسنته, ولو أمن بسنته لبحث عنها. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللحية, فعلى ما يحلق. فنعود إلى اللوازم هذه, بل اللي يسب العالم نعود إلى اللوازم حتى نصل إلى الرب سبحانه وتعالى. بسب العالم المعتبر يبقى هذا يعود على الطعن في العلم وما يحمله, وهذا الطعن في العلم يعود على الطعن في القرآن والسنة, وطعن في القرآن والسنة يعود على الطعن في الله والرسول. فالذين شوش عليهم من هذا لأنهم استقلوا بعقولهم, ظنوا أن بكلمة اللازم هذه يبقى العرب ما كانش عندهم توحيد ربوبية. ليه؟ لأن المفترض اللي عنده شرك بالألوهية هيبقى عنده شرك بالربوبية. لأن لو كان معتقد أن الله حق وأن الله خالق ورازق وكذا وكذا لقاده ذلك إلى ماذا؟ إلى الألوهية. صحيح هذا, لكن ليس معنى هذا أنك تقول لم يكن عنده ربوبية. هو عنده ربوبية, لكن ربوبية لم تقود إلى الألوهية فلا عبرة بها. لا عبرة بها. يعني انهم توحيد ما يقالش، يعني مش فاهم انا. اعتقدوا ان الله خالق، اعتقدوا ان الله محيي مميت، خلاص طيب انتهى، يبقى هذا توحيد الربوبيه. هنقول لم يفرد برضه، ما هو يا ابني ما انت لم تعتبر مراقبة الله لك الآن. الزاني هذا والعاصي لم يعتبر مراقبة الله له، ولم يعتبر إحاطة الله له، ولم وعظم المخلوق أكثر من تعظيم الله. هذا مؤمن، هذا يقدم المخلوق. ليه؟ لأن لو كان أمامه رجل لما زنى أمامه. في أحد يزني أمام أحد؟ في واحد يجيب امرأة هنا في الشارع أمامنا ويزني بها؟ لا. يبقى إذن وبيخشى الناس أكثر من خشية الله، يبقى إذن عد المخلوق أعظم من الخالق. اعطي لوازم للصبح زي ما أنت قال، اعطي لوازم للصبح. إنما عايز تقر تقول إن هذا توحيد لا قيمة له، عايز تقول إن هذا التوحيد أصلا ما قدم إلى كذا، فما فائدته وما ثمرته وما 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 ما إلى خيره، أقول زي ما أنت عاوز. لكن تنكر إن كان عندهم توحيد ربوبية، يعني أنهم يفردون الله عز وجل بأن الخالق. لم يرد أن العرب قالت مع الله خالق، ولم يرد أن العرب قالت مع الله محيي ومميت. إذن هذا إفراد، أفراد الله بالربوبية، أفراد الله بالربوبية. لكن فين الربوبية ديت التي أسلمتكم إلهية؟ لكن لو جبت بقى بأن اللازم، إذا كان اللازم هيبطل كل اعتقاد، يبقى إذن فتحت على نفسك بابا لا يمكن سده. يبقى المتبرجة كافرة بالقرآن لو كانت تعتقد أن القرآن حق. والله يقول وإذا سألتمونا ما تعرف فسألونا من وراء حجاب لا تحجبت. إيه اعتقادك أن القرآن حق؟ إيه يفيدك أن القرآن حق؟ أنت يا امرأة القرآن، تقول لك القرآن حق من عند الله. نقول طب تعالي بقى، ده أنت متبرجة وبتجيب القروض من البنك وتعاملي بالربا وبالربا. إيه ما بالقرآن؟ أنت كاذبة بالقرآن، أنت كافرة بالقرآن. فما فائدة أن تقول أنا مؤمنة بالقرآن؟ أليس كذلك يا أحمد؟ ما هو نفس المسألة. ما نقولش بقى عندها إيمان بالقرآن، نقول عندها إيه؟ ما هو نفس المسألة. ما نقولش بقى عندهم توحيد الربوبية، نقول عندها كذا. ما هو نفس المسألة. خرج من هذه. أنت لما قالوا هم عندنا إفراد بالخالق وكذا وكذا، لكن ما صرفوش العبادة لغير الله. يبقى إذا أنتم الآن إيه؟ هذا عاد على توحيدكم الربوبية بالإبطال. ما يفيدكم. أفلا تتقون، أفلا تذكرون. لكن لو أنا قلت لا لم يكن عندنا توحيد ربوبية، معناه أنني عدت على الاعتقاد بالإبطال. الاعتقاد كمجرد اعتقاد، في اعتقاد وفي عمل، هم لم يعملوا بهذا الاعتقاد، فعاد على هذا الاعتقاد بإبطال ثمرته. ما في فائدة، ما له ثمرة. إنما لو أنا قلت هذا، قلت ما فيش ربوبية بموجب هذا، طيب تمام. المرابي كافر بالقرآن، المتبرجة كافرة بالقرآن، ويتعتقد أن القرآن حق، تعتقد أن القرآن حق، طيب، ومع ذلك لم تتحجب، ومع ذلك تتعامل بالربا، ومع ذلك تغتاب وتنم، ومع ذلك تتجسس، ومع ذلك كل بقى منهيات القرآن، كل منهيات القرآن من المعاصي تفعلها. إذن نقول، هل نجرؤ أن نقول بأنها بهذا كاذبة بالقرآن وكافرة بالقرآن، فتكون كافرة لأنها جاحدة للقرآن؟ وإحنا عدنا إلى المسألة دي مرة ثانية. انتبهت إلى المأخذ يا أحمد؟ انتبهت؟ طيب يعني فيها إشكالية ما زالت؟ تمام. مش مدبر مستقل، ده مدبر وسيلة. يعني إحنا ما هنعمل كده، هو يدبر وسيلة إلى كده. هو مش هو بيدبر. يعني اللي يقربون إلى الله زلفى. كيف من قبل من؟ ما يدبرون وحدهم، ليسوا خالقين ولا كذا، لكن الله وكلهم بهذا، فيعود الأمر إلى كذب الاعتقاد، إلى كذب الاعتقاد، لكن لا يعود إلى أصل الربوبية، وأن كل هذا يعود إلى تدبير الله سبحانه وتعالى. لكن هم ما يعتقدون هذا يدبر من دون الله عز وجل، لا، يدبر هذا بأمر الله، هذا يدبر الله عز وجل، هو الذي وكلهم. ولا لو قالوا هذا لا عندهم ربوبية ولا عندهم ألوهية ولا عندهم أسماء وصفات، إذا قالوا هذا. نعم. الموجودين اللي هم مين؟ ازاي؟ طب ماشي. لا ما قالش ما عندهمش عربية. قال عندهم ما عندهمش عربية. قال ما يعلموش مثل. صح. واحنا بنقول ما يعلموش مثل. واخد بالك؟ فمغلط الشركة. لكن ما قالش ما عندهمش ربوبية. ده أول قاعدة نبه عليها أن الربوبية لا تسمن ولا تغني من جوع. فإن الأوائل كان عندهم ربوبية. ابن عبد الوهاب في القاعدة الأولى مش أثبت الربوبية عندهم؟ طيب تمام. لا هو نفس المسألة. بس هو كما قال في القاعدة الرابعة بأن شركهم أغلط. ليه؟ لأن شركهم في الرخاء والشدة. لكن ما قالش عبارة أنهم عندهم ربوبية. لا ما تعتبروش باللازم. ولهذا هم الذين يعكرون على هذا ويقولون ان هؤلاء ما كانش عندهم ربوبية. مستندهم ماذا؟ فهمهم. لكن هل نقلوا عن علماء هذا الكلام؟ هل نقلوا عن علماء ان المشركين الاوائل ما كان عندهم ربوبية؟ هل نقلوا عن احد من هؤلاء ان ما كان عندهم ربوبية؟ لكن عندهم بطلان لثمرة الربوبية ما افادته شيئا. لكن هل نقلوا؟ لا ما نقلوا. نريد احنا تناقلنا خلفا عن سلفنا ان هؤلاء كان عندهم ربوبية. مثاله القرآن اثبت لهم هذه الربوبية ولم يكذبهم فيها. فهذا من جهة الاعتقاد. القرآن اثبتها. انتم عندكم ابطال لهذه القاعدة. هاتوا من كلام العلماء ما يدل على ذلك. يعني كلام العلماء هتجد في النهاية هو كلامهم فقط.
سبحان الله يا اخواني. يعني لن ننتهي من هذه المسائل. سبحان الله. سبحان الله. كل يوم جديد. عالم الله. سبحان الله. جديد جديد جديد. هذا يأخذ من يشكك ان هؤلاء ما كان عندهم ربوبية. طيب من الذي سبقك؟ يعني قبل ان تتكلم بين من الذي سبقك. من الذي سبقك من اهل العلم ان هؤلاء ما كان عندهم توحيد ربوبية ولا نثبت لهم توحيد ربوبية؟ هذا كاذب لا نثبته لهم. من الذي سبقك؟ والأمة هذه كلها تنقلت هذا الكلام بالبطلان. يعني من الذي سبقهم؟ أما أن تقول أنا الذي فهمت وهذا كذا ولازمه كذا ومراده كذا هذا كلام باطل وإشغال للأمة سبحان الله بتغيير ما اتفق عليه علماؤها منذ عصورها الأولى. نعم.